الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وطلبنا أمس أحدا من الإخوان حفظ شيئا من أحاديث الموطأ ولم نجد منكم أحدا حفظ حديثا واحدا، هذا لا يستقيم ولا يصح. أقرأ عليكم كلمة للإمام الشافعي رواه الإمام أبو بكر الآجري في كتابه حكايات عن الشافعي، يقول بسنده: سمعت المزني يقول سمعت الشافعي يقول: آفة المتعلم الملل. الآفة التي تدخل على المتعلم التي تمنعه من تحصيل العلم الملل، وقلة صبره على الدرس والنظر. ثم قال: الملول لا يكون حافظا، الإنسان الذي يمل ولا يستطيع أن يستمر في الدروس ويجتهد في الحضور لا يكون حافظا، وإنما يحفظ من دام درسه، من دام أو أدام الدرس والمراجعة والقراءة هو الذي يحفظ. وأما الإنسان الذي يسمع ويجلس ساعة ثم ينصرف ويكون هذا آخر عهده بهذا الكتاب فإنه قد لا يستفيد كبير شيء ولا يحفظ شيئا، وإنما يحفظ من دام درسه وكد فكرة وأجهد ذهنه وأتعبه في مراجعة المسائل واستحضار القضايا، وسهر ليله يعني إنسان يجتهد في البحث والمذاكرة والمطالعة ويصل ذلك الليل بالنهار، ولكن لا نحن نقرأ ونطالع في النهار ولا في الليل. هنا يقول: وسهر ليله، لا من رفه نفسه، لا من أراد أن يريح نفسه ويعتقها من الجد والاجتهاد في طلب العلم فإن هذا قد لا يستفيد كبير شيء. وقد حدثني الشيخ المحدث عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله أن المحدث في الشام قبل الشيخ الألباني كان يقال له بدر الدين الحسني المحدث الأكبر، وكان الشيخ عبد القادر رحمه الله ممن أدركه وتتلمذ عليه واستفاد منه. قال: كان يدرس في أوائل أمره في الجامع الأموي، وكان له حلقة فيه، فسأله أحد الناس يوما عن حديث في الصحيحين، فقال له: لا أعرف هذا الحديث. فقال له: عمامة طويلة على جهل فاضح، أنت تدرس ويجتمع عندك الناس ولا تدري حديثا في الصحيحين وأنت مدرس؟ يقول: فأثرت هذه الكلمة في نفسه أي تأثير وأنف من هذه الكلمة وفارق دمشق وجلس في قرية من ريف دمشق يقال لها حرسطة. يقول: جلس في غرفة 20 عاما حتى استظهر الصحيحين كما يستظهر الفاتحة، ثم رجع إلى دمشق وبدأ يدرس. وكان في الجامع الأموي بقعة أو موضع يدرس فيه ويجلس فيه أعلم الناس بالحديث، وهذا الجامع الأموي من المساجد الكبيرة التي أنشئت في عهد الوليد بن عبد الملك، ولعله لا يتصل من هنا إلى مدرسة المروزي. فكل أحد ممن يريد أن يدرس يجلس بقعة فيها ولكن هناك بقعة يسمونها قبة النصر لا يجلس فيها إلا أعلم الناس بالحديث. فلما رجع إلى دمشق وبدأ يدرس في الجامع قالوا هذا أعلمنا بالحديث، لا بد أن يجلس في هذه المنطقة أو في هذا الموضع ويدرس فيه الحديث. يقول فجلس في هذه البقعة يدرس صحيحين من حفظه، وكان أيضا من من تولى مشيخة دار الحديث الأشرفية التي ترأس عليها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في أول بنائها. يقول وكانت له غرفة وكان في غاية التواضع والتغشف والتزهد، حتى إنه كان يجلس في هذه الغرفة ويأكل الأكلات المتواضعة ولا يخالط الناس. وابنه كان رئيس الجمهورية آنذاك، ابنه رئيس الجمهورية وهو يجلس في غرفة متواضعة. يقول إذا جاء ابنه يزوره لا يدخل عليه وإنما يجلس مع الناس، حتى إذا خرج من غرفته لصلاة أو درس يسلم على الناس ومن بينهم ابنه وهو رئيس الجمهورية. فلا بد أننا نقرأ ونستفيد ونطالع ونحفظ أيضا، المطالعة والقراءة فقط لا تكفي، ولكن لا بد من الحفظ على الأقل. تحفظون حديثا من كل باب أحسن من عدم الحفظ. قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. هذا حديث رواه الإمام مالك عن شيخه أبي الزناد. ومن أبو الزناد؟ ها؟ عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج؟ عبد الرحمن. عن أبي هريرة اسمه؟ الدوسي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، وهذا هو الاستنشاق. ثم لينتثر، ليخرج هذا الماء من أنفه. ومن استجمر فليوتر، إذا أراد أحد أن يستنجي بحجارة أو ما أشبه ذلك من المزيلات فليجعلها وترا. وهذا الاستنجاء بالحجارة أو ما أشبه ذلك من الجوانب فإنه خاص بالاستنجاء وبتنظيف المخارج، وأما سائر النجاسات فلا يستعمل فيها الحجارة أو ما أشبه ذلك. فلو أن إنسانا تنجس ثوبه أو بدنه أو مصلاه فإنه لا بد من استعمال الماء ولا يكفيه أن يزيلها بالحجارة. وكان الاستنجاء بالحجارة من عادة أغلب المهاجرين من الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يستخدمون الحجارة في الاستنجاء. وكان الأنصار رحمهم الله يغلب عليهم طابع الوضوء والاستنجاء بالماء، لأن منطقتهم كان فيها الماء أكثر من مكة، حتى إن بعضهم كان يستنكر أو يبعد نفسه عن الاستنجاء بالماء. روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له أتستنجي بالماء؟ فقال إذن لا تزال يدي نتنة، إذا استنجيت بالماء فإن يدي قد تكون فيها رائحة غير جيدة. ولكن كل ذلك واسع، من أراد أن يستنجي بالحجارة فله ذلك، ومن أراد أن يجمع بينهما فله ذلك، ولعله أنظف وأطهر. قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني، وهو عائد الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني، يقول أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد يوم حنين، ولكن لم يكتب له أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبت له شرف الصحبة، وإنما كان تابعيا مخضرما رحمه الله، وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومعنى ذلك أن يستنشق ثم يستنثر، ومن استجمر فليوتر. وقوله استجمر من الجمار، وهي الحجارة، ومعناه استعمال الجمار في إزالة النجاسة. وقد قيل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يفهم من هذا التبخر، وهو أنه إذا أراد أن يتبخر فإنه يتبخر أو يبخر ثيابه أو جسده ثلاثا، فكان يظن أن الاستجمار يشمل الاستنجاء بالحجارة، ويشمل أيضا التبخر، فكان يستنجي ويثلث ويتبخر ويثلث أيضا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. لو أن رجلا أراد أن يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة، من أخذة واحدة أو من كف واحدة، فإنه لا بأس بذلك. ولو أراد أن يتمضمض من كف ويستنثر من أخرى أو يستنشق من أخرى فله ذلك، والأمر واسع. قال الإمام مالك أنه أو إنه بلغه أن عبد الله بن أبي بكر أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث من بلاغات الإمام مالك رحمه الله، يقول إنه بلغه أن عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهو لم يدرك عبد الرحمن ابن أبي بكر. يقول أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث الذي يقول الإمام مالك إنه بلغه عن عبد الرحمن بن أبي بكر رواه سالم الدوسي، وهو وإن كان فيه انقطاع من جهة الإمام مالك، إلا أنه معروف متصل من غير الحديث الإمام مالك. وقد بلغه عن عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الرحمن هو شقيق عائشة رضي الله عنها، وقد تأخر إسلامه حتى أسلم قبيل فتح مكة في السنة الثامنة. توفي في سنة 53 في طريق مكة فجأة. فهذا الحديث وإن كان فيه انقطاع من جهة الإمام مالك، إلا أنه متصل معروف من حديث سالم الدوسي. وسالم الدوسي له أسماء كثيرة، يقال له سالم بن عبد الله مولى دوس، ويقال له سالم مولى النصريين، ويقال له سالم مولى مالك بن أوس بن حدثان النصري، ويقال له سالم سبلان، له أسماء كثيرة. فإذا رأيت مثلا اسما من هذه واسما آخر في سند آخر فلا تظن أنهما رجلان، ولكنه اسمه جاء على أنحاء كثيرة. فهذا الحديث رواه ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم سبلان قال: خرجنا مع عائشة رحمها الله إلى مكة، وكانت تخرج معها أو تخرج معها يحيى التيمي يصلي بها، فأدركها عبد الرحمن بن أبي بكر فأساء عندها الوضوء، فقالت عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث هكذا سنده وهو متصل عن ابن أبي ذئب عن عمران عن سالم عن عائشة، ولكنه روي أيضا بواسطة بين يحيى بن أبي كثير وسالم، رواه أبو سلمة. ففي بعض الأسانيد يرويه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن سالم، وفي بعض الطرق يرويه يحيى بن أبي كثير عن سالم مباشرة، ففيه شيء من الاختلاف في سنده. يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر: والصواب في هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير ما رواه الأوزاعي وحرب بن الشداد وحسين المعلم والشيبان، فإنهم اتفقوا فيه، فرووه عن يحيى عن سالم عن عائشة لا ذكر لأبي سلمة فيه. وليس حديث أكرمة مما يدفع، لأنه قد يجوز أن يكون يحيى بن أبي كثير سمعه من أبي سلمة عن سالم عن عائشة، ثم سمعه من سالم فحدث به عنه عن عائشة. إذن هذا الحديث أحيانا يوجد في بعض أسانيده عن أبي سلمة عن سالم عن عائشة، وفي بعضها يحيى عن سالم عن عائشة بحذف أبي سلمة، ويحمل هذا على أن يحيى سمع من أبي سلمة عن سالم فحدثه أحيانا هكذا، كما سمعه بدون واسطة من سالم مباشرة عن عائشة فحدثه هكذا. ولا تعل طريقة من هذه الطرق بأخرى، فكلاهما أو كلتا الطريقتين صحيحة سليمة. إذن حديث مالك صحيح وهو معروف، ورواه من غير طريق عائشة كثيرون من الصحابة، منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص. أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء. يقال إن عائشة كانت تريد أن تصلي عليه، فمر بجنازة سعد على بابها، وكان عندها عبد الرحمن أخوها، فأراد أن يتوضأ فأساء في الوضوء أو لم يسبق في الوضوء، فقالت له عائشة: أحسن الوضوء وأسبق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. الحديث الذي بعده قال الإمام مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء، يقول هو تابعي قليل الحديث جدا، هذا يحيى بن محمد بن طحلاء. عن عثمان بن عبد الرحمن، وعثمان بن عبد الرحمن هو عثمان بن عبد الرحمن ابن عبيد الله التيمي، عثمان بن عبد الرحمن ابن عبيد الله التيمي، وأبوه عبد الرحمن ابن عبيد الله التيمي هو أخو طلحة ابن عبيد الله التيمي. وقد سبق بنا أو سبق لنا أن جد الإمام مالك، مالك بن أنس بن أبي عامر أبو عامر الأصبحي، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر، مالك ابن أبي عامر تحالف مع من؟ ها؟ مع من؟ عبد الرحمن ابن عبيد الله التيمي. وهذا عثمان هو ولد عبد الرحمن، عثمان بن عبد الرحمن التيمي، أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. وقوله يتوضأ بالماء وضوءا يعني يستنجي بالماء لما تحت إزاره، يعني يستنجي بالماء، وكأنه سمع عملية الاستنجاء بالماء. فيقول أنه سمع عمر يتوضأ بالماء يعني يستنجي بالماء وضوءا لما تحت إزاره، يعني يغسل عورته. قال يحيى وسئل أو سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك. سئل الإمام مالك عن هذه المسألة، وهي أن رجلا توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يمضمض، غسل وجهه ونسي المضمضة، هذا سؤال. السؤال الثاني غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، غسل يديه قبل أن يغسل وجهه، فسئل عن هذه المسألة، وفيها في المسألة الأولى عدم الترتيب بين الواجب والسنة، المضمضة سنة أليس كذلك، وغسل الوجه واجب، فها هنا قدم الرجل الواجب وترك أو نسي المضمضة. والمسألة الأخرى أنه لم يرتب بين الواجبات، فإن غسل الوجه قبل اليدين، وها هنا غسل يديه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه، يعني أنه إذا تذكر بعد أن غسل وجهه أنه ترك المضمضة فإنه يعيد المضمضة، لأن المضمضة متعلقة بالوجه أيضا، ولا يعيد غسل وجهه. وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه، لأنه لا بد من الترتيب بين الواجبات حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك، يعني إذا كان في نفس المكان الذي توضأ فيه أو بحضرة ذلك المكان فإنه يرتب ويغسل وجهه ثم يغسل يديه. وهذه المسألة وهي الترتيب في غسل أعضاء الوضوء مما اختلف فيه أهل العلم، يقول الإمام أبو عمر بن عبد البر: وجملة قول مالك في هذه المسألة أنه يستحب لمن نكس وضوءه ولم يصلي أن يستأنف الوضوء على نسق الآية ثم يصلي، فإن صلى ثم ذكر ذلك لم نأمره بإعادة الصلاة، لكنه يستحب له استئناف الوضوء على النسق لما يستقبل ولا يرى ذلك واجبا عليه. الإمام مالك وأبو حنيفة يريان أنه ليس بواجب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فلو أن رجلا غسل يديه ثم غسل وجهه ونكس الوضوء هكذا ثم صلى فإننا لا نأمر بإعادة الصلاة وبطلان وضوئه. هذا قول الإمام مالك وأبو حنيف. وقال الشافعي وسائر الأصحاب إلا المزني وأحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوية وأبو ثور يقولون كلهم من نكس وضوءه عامدا أو ناسيا لم يجزئه ولا تجزئه صلاة حتى يكون وضوءه على نسق الآية. إذن الإمام مذهب أبو حنيف، الإمام مالك وأبو حنيفة لا يريان هذا الترتيب، وإنما هو من باب الاستحباب والندب. والإمام الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وكثير من الفقهاء يرون أن الترتيب لا بد منه، فلو أن رجلا نكس وضوءه فإن وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة، ولا بد من أن يرجع إلى الوضوء فيتوضأ كما أمره الله ثم يصلي. وقد ساق الإمام الحافظ أبو عمر مناقشات طويلة جدا بين هؤلاء وهؤلاء في أن الواو لا تفيد ترتيبا، لأن الله سبحانه وتعالى عطف الأعضاء بعضها ببعض بالواو فينطلقون من أن الواو لا تفيد ترتيب، وآخرون يعارضون هذا الاستدلال ويقولون إن هذا وإن كان أحيانا لا يدل على الترتيب إلا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيانا لمقتضى الآية، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينقل أنه توضأ وضوءا منقوسا مرة واحدة في عمره، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وضوءه المرتب لبيان الآية ولا يصح الوضوء المنكس. وقد أطالوا في الكلام والجواب، هؤلاء يردون على هؤلاء وهؤلاء يردون على هؤلاء، وفي الأخير يقولون نحن نقول من صلى بوضوء على الترتيب فإن صلاته صحيحة وذمته بريئة، ونحن على هذا الأصل وهو أن ذمته تبرأ وصلاته تصح بالوضوء المرتب، فمن يرى أن الوضوء غير المرتب فعليه الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله. قال يحيى: وسئل مالك عن هجو للنسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى، فقال ليس عليه أن يعيد صلاته لأن هذا مستحب، وليمضمض أو ليستنثر لما يستقبل إن كان يريد، ولكنه في المستقبل ينبغي أن لا يفرط في السنة وأن لا يترك المضمضة والاستنشاق، ففيما يستقبل من الوضوء فإنه يجتهد في المضمضة والاستنشاق ولا يتركهما. وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، هذا الباب عقده الإمام مالك لبيان أن النوم ينقض الوضوء. قال الإمام مالك: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخ أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. وكانت عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتطهرون أو يتوضؤون من الآنية المفتوحة ليس الأباريق، فأمر أن يغسلوا أيديهم قبل أن يدخلوا أيديهم في الماء حتى لا يتأثر الماء. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهنا ثار خلاف بين الفقهاء، فبعضهم يقول إن هذا من باب الاستحباب والندب، فلو أن إنسانا أدخل يده في الماء القليل فإن الماء لا يفسد ولا ينجس وقد خالف السنة وأساء الاستعمال. وقال الإمام الحسن البصري وبعض أهل الظاهر إن هذا الماء يفسد ولا يجوز أن يتوضأ به، بل ينبغي أن يريقه. المسألة الأخرى: هل هذا النوم هو خاص بالنوم الليل أو أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار؟ قال الإمام أحمد: إن هذا خاص بالنوم الليل، لأن البيتوتة لا تستعمل إلا في الليل. وقد نقلوا عن الإمام إمام اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه يقول: يقال بات يفعل كذا وكذا إذا فعل بالليل. فقال الإمام أحمد: إن هذا القول تشهد له اللغة، وأن هذا النوم إنما هو نوم الليل، فلو أن إنسانا نام في النهار ثم استيقظ وأراد أن يتوضأ فإنه لا مانع أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسله. وقد قال الأئمة الآخرون إن هذا لا فرق فيه، وأن نوم الليل ونوم النهار كله سواء، وإنما هذا من باب الإرشاد والندب، فينبغي لمن أراد أن يتوضأ وقام من نوم الليل أو نوم النهار فإنه يستحب له أن يغسل يديه قبل أن يدخل يده في الماء. وقد أثر عن الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا لما حدث أبو هريرة بهذا الحديث قال له: فكيف يصنع بالمهراس؟ فقال له: أعوذ بالله من شرك. المهراس هو الحجر الكبير الذي نقر فيه ووضع فيه الماء، ولا يمكن أن يزيله من مكانه حتى يغسل يده خارج المهراس. فقال له هذا الرجل: فماذا نصنع بالمهراس؟ فقال له: أعوذ بالله من شرك. وفي هذا التنبه لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التمسك بالسنة والرد وتغليظ القول على من يفهمون منه أنه قد يعارض السنة برأيه أو بعقله أو بذوقه أو بوجهه وما أشبه ذلك. فقال له: أعوذ بالله من شرك. ويشبه هذا ما ذكره الحافظ العراقي في كتابه طرح التقريب في شرح التقريب، أن رجلا من الزنادقة سمع بعض المحدثين وهو يحدث بهذا الحديث، فقال له: أنت تقول في حديثك أين باتت يده وأنا أدري أين باتت يدي، باتت يدي على صدري. هذا الزنديق أراد أن يعترض على هذا الحديث النبوي، فقال هذه الكلمة الشنيعة، قال: أنا أعرف أين باتت يدي. فقيل إنه بات في الليلة القابلة وقد استيقظ من نومه وقد أدخل كفه في دبره والعياذ بالله. فالإنسان يحذر من أن يعترض على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي قول أو بأي رأي أو بأي ذوق. قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضجعا فليتوضأ. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم. ومن هو؟ مر بنا هذا زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر رضي الله عنه قال: إذا نام أحدكم مضجعا فليتوضأ. إذا نام الإنسان وقام من نومه فإنه ينبغي أن يتوضأ. وهذه المسألة أيضا مما اختلف فيها الفقهاء كثيرا، وطال الجدال والنقاش في النوم، هل هو ناقض في حد ذاته أو إنه مظنة لنقض النوم. وقد ذكر أبو بكر بن العربي أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على أكثر من 12 قولا، ولكن الحاصل من هذه الأقوال أن النوم إذا استغرق فيه الإنسان وذهب شعوره فإنه يتوضأ ويعتبر هذا ناقضا لوضوئه. وأما من يقول بأن من نام على هيئة من هيئات الصلاة فإن صلاته أو فإن وضوءه لا يبطل، فإن هذا أمر لا يتحدد، فقد ينام الإنسان قاعدا أو مضجعا أو ساجدا ويذهب شعوره أو يذهب شعوره فتخرج منه الرائحة ولا يدري. وقد ذكر قصة ظريفة في هذا الصدد الإمام أبو عمر عن أبي عبيد القاسم بن السلام، يقول أبو عبيد الفقيه القاسم بن السلام أنه كان يقول: إن الإنسان إذا نام جالسا فإن نومه لا ينقض وضوءه. يقول: كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل فنام. يقول: يوم الجمعة ونحن ننتظر الصلاة جاء رجل فنام عندي، فخرجت منه الريح، رجل جالس ولكنه قد خرج منه شيء ولا يدري. فلما استيقظ قلت له: قم فتوضأ. فقال: لم أنم، كنت صاحيا ولم أنم. فقلت له: بلى، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء. فجعل يحلف أنه ما كان منه ذلك أبدا، يحلف أنه لم يخرج منه شيء، بل قال لي: بل منك خرجت. يقول: أنت الذي خرجت منك هذه الأمور. يقول: فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم ومخالطته للقلب. هذا الذي ينضبط، هذا النوم سواء كان نوم جالس أو نوم مضجع أو نوم قائم أو نوم راكع أو ساجد، فإنه لا ينضبط إلا بما ذكره أبو عبيد رحمه الله. يقول: فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم ومخالطته للقلب. قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. وهذه الآية أيضا دليل على أن الإنسان إذا نام وقام من نومه فإنه إذا أراد أن يصلي لا بد أن يتوضأ، وأنها وردت في من يقوم من المضجع يعني من نومه. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. هذا خلاصة ما ذكره الإمام مالك في نواقض الوضوء، فيقول الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف، يعني الدم الذي يخرج من الأنف، إذا خرج من أنفه دم فإنه لا يبطل وضوءه. وهذا أبو عمر يعترض على هذا القول ويقول إن الخلاف كان معروفا في المدينة. الإمام مالك يقول الأمر عندنا ويشير إلى علماء أهل المدينة أو علماء المدينة، ولكن يقول هذا الخلاف أيضا كان مشهورا في علماء المدينة، ولكنه عند الإمام مالك لا ينقض الوضوء. ولا من دم، دم يخرج من سائر جسده فإنه لا ينقض الوضوء، ولا من قيح ووسخ يخرج من دمه ويسيل من الجسد فإن هذا أيضا لا ينقض الوضوء، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر، إذا خرج الحدث من ذكر أو دبره فإنه ينقض وضوءه. أو نوم، أيضا النوم مطلقا هو ناقض عند الإمام مالك لأنه هنا لم يفصل وإنما قال أو نوم. وقد ذكر أبو عمر أن الإمام مالك أيضا أن الملامسة بشهوة ناقضة عند الإمام مالك، ولكن هنا ذكر المسائل المشهورة في نقض الوضوء. يقول إن أيضا المس، مس المرأة بشهوة، وهذا قيد عند المالكية، لا بد أن يكون بشهوة. من مس امرأة بشهوة فإن وضوءه ناقض أو منتقض عند الإمام مالك، ولكنه ذكر الأحداث المشهورة. قال الإمام مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، فهنا ذكر الإمام مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان ينام جالسا، ولا بد من حمل هذا النوم على النوم الخفيف الذي لا يزيل شعوره ولا يتطرق إلى قلبه. كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. نكتفي بهذا القدر في الموطأ ونأخذ درس المصطلح إن شاء الله.